بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا إلى العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأفعال، وأن يجعلنا من عباد الله العالمين العاملين الداعين إلى الله الصابرين على الأذى في سبيل الله. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وتحريف الغالين. ودل هذا الحديث على أن من صور معارضة الحق تأويل الجاهلين، أن يكون من بين أفراد الأمة من هو جاهل يتأول الكلام على غير تأويله. والجهل باب عريض من أبواب الانحراف عن السبيل، فهو من أسباب الضلال، بل هو أحد قطبي الضلال، إذ سبب الضلال الذي يقع فيه البشرية جمعا إنما يكون بالهوى ويكون بالجهل، كما قال الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالظلم وضع الشيء في غير محله، وهو الهوى. والجهل هو العوز والافتقار إلى العلم وعدم معرفة مراد الله ومراد النبي صلى الله عليه وسلم، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في بيان الطائفة المنصورة أنهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، وإن من عظيم الخذلان أن يكون من بيننا ممن ينتسبون إلى السنة من يخذل السنة، يخذل السنة بجهله، يخذل السنة بطيشه، يخذل السنة بمخالفته سبيل القوم، وهذه والله من المصائب. مما حز في الخاطر وكدر الناظر أن رجلا ينتسب إلى السنة، وأنه على معتقد أهل السنة والجماعة، وأنه من أتباع السنة المحمدية، وربما ينتسب إلى أهلها ويزعم السلفية واتباع الأثر، ثم نفاجأ أنه يتكلم في إمام من أئمة أهل السنة الذي لا يطعن فيه إلا من هو على زيغ وضلالة، ولا يقدح في مؤلفاته إلا من هو على انحراف وهوى. فنشر لهذا الرجل مقطع يذكر فيه مؤلفات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ثم قيد بقيد ما قيد به أحد من أهل العلم من قبله ممن ينتسبون إلى السنة، بل جميع أهل السنة ممن جاء من بعده شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يعترفون له بالفضل والإمامة والتجديد ونصرة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يستدركوا عليه شيئا في كلامه عليه رحمة الله عز وجل. وهذا الرجل عندما سئل عن مؤلفات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب خدعته نفسه فاستدرك واستثنى وقال: أنصح بها، ولكن ينبغي أن يحذر من بعض المواطن التي فيها لبس. أين هذه المواطن؟ تكلم بها، صنف، بين لنا معتقدك. الخشية، كل الخشية أن تكون القلوب فيها دخل وفيها دغل وقد فتنت، فهذا زمان العجائب. فكم من متنكب عن السبيل مخالف للسنة عرف ما كان ينكر وأنكر ما كان يعرف، وبدأ يطعن في عقيدة التوحيد وفي دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، يلقي الكلام جزافاً ويزعم بأن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فيه كيت وكيت، ولم يذكر ما يوجب الجرح، بل ذكر ما يدل على جهله هو وعدم معرفته بكلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ولا أدري يسترضي من بهذا الكلام ويستعطف من بهذا الكلام، وكلامه كله مخالفة للواقع والصواب. فعندما سئل عن مؤلفات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قدح فيها وقال فيها إطلاقات ينبغي أن تجتنب، هذا كلام باطل. فإطلاقات شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هي بعينها إطلاقات أهل العلم من قبل، وهي بعينها إطلاقات الله عز وجل في كتابه وفي النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وهذا لا يكون محل للإستدراك. أما المفتون الذي يأخذ بعض الكلام ويدع الكلام الآخر، فهذا لم يقع منهم فقط في كلام البشر الذي يعتريه السوء التعبير والتقصير، وإنما وقع في من أهل الأهواء حتى مع كلام الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وأخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: يا عائشة، إذا سمعت من سمى الله فاحذريهم. فحذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم. فإن زل وضل ببعض كلام شيخ الإسلام عليه رحمة الله عز وجل بعض الناس، وأخذهم بالإطلاقات في موطن وتركهم جمع كل ما في المعنى وكل كلام شيخ الإسلام محمد بن الوهاب، فاللوم ليس عليه، اللوم على سيء الفهم وعلى صاحب الهوى الذي يأخذ من الكلام ما يريد ويترك ما لا يريد. وإلا فقد قرأ مؤلفات شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب أئمة وأساطين العلم ما ضلوا ولا زلوا، بل نصر الله بهم الدين وحمى الله بهم الشريعة ونشر الله بهم الإسلام وكسر الله بهم أهل الزندقة وأهل الهوى. فمن يعني هذا الرجل، أو ما يعني هذا الرجل بهذا الكلام المجمل؟ ثم لما ذكر، ليته ذكر ما يعل به أو فيه علة، وإنما ذكر ما يفضحه هو، ويدل على أن الرجل لم يعرف عقيدة أهل السنة والجماعة. فكان أول ما ذكر من ما ينتقده من كلام شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله أنه يقول بأنه لا يعذر بالجهل. هذا كلام أحمق، كلام من لا يعرف كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد ألفت في ذلك رسالة سميتها براءة الشيخين، وتكلمت فيها عن كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في مسألة العذر بالجهل. فمسألة العذر بالجهل لا يطلق القول فيها لا بالعذر ولا بغير العذر حتى يبين أي نوع من هذه المسائل يتكلم عنه. فهناك من المسائل ما عذر فيها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بالجهل، كالمسائل الخفية التي يعترض فيها فوات الدليل وعدم بلوغ الحجة وقيام الحجة، فهذا يعذر فيه الإنسان في المسائل الخفية. وهناك من المسائل ما لا يعذر فيها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهو مراده في عدم العذر بالجهل في التوحيد، لأن أول شروط لا إله إلا الله العلم بمعناها، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط. فهذا القدر من العلم الذي لا تصح به، لا تصح لا إله إلا الله إلا به، هو الذي لا يعذر الإنسان في الجهل به، ويكون لم يأتي بلا إله إلا الله. فالذي فوت العلم الذي لا تقوم لا إله إلا الله إلا عليه وجهل به، لأنه كما قال أهل العلم: العلم المنافي للجهل. فالذي يقع في هذا الجهل الذي لا تقوم لا إله إلا الله إلا به، هذا لا يعذر. وأما الجهل بما كان من فروع الدين والمسائل الخفية التي يعذر فيها المرء، فإن هذا مما يعذر به شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وكلامه في ذلك مشهور مستفيض، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكل ذلك نقلته في الرسالة الآنفة الذكر. فكيف يقول بهذا الإطلاق بأن الشيخ محمد لا يعذر بالجهل، إلا أن يكون هذا الرجل المتكلم يريد بأنه لا يعذر بالجهل في العلم الذي لا يقوم لا تقوم لا إله إلا الله إلا به، فيكون دافعه ودافع المرجئة. فالمرجئة عندهم مجرد قول لا إله إلا الله يكفي، وكذلك الجهمية. ولكن عند أهل السنة لا بد أن يكون هذا القول بلا بعلم بها ويقين بها وإقرار بها وانقياد لها وصدق فيها بكل شروط لا إله إلا الله، خلافا للمرجئة. فالمرجئة لا يقبلون هذه الشروط ولا يعتبرونها، بل ربما تكلموا فيها وقدحوا فيها، نسأل الله السلامة والعافية، وهي كلها بالإجماع عند أهل العلم، ولا يخالف في ذلك أحد. فلا يقول أحد من أهل العلم أنا لا إله إلا الله تغني وتكفي من غير علم بمعناها، ولا يقول أحد من أهل العلم بأن لا إله إلا الله تغني وتكفي بغير يقين ولا صدق ولا محبة ولا انقياد ولا قبول لها. فهذا الرجل إن كانت هذه آفته فليراجع نفسه وليفتش عن عقيدته وليفحص نفسه، وهو الذي أولى بأن يوضع على النقد وينشر قوله وينظر في صوابه من خطئه. وأما كلامه بأن هناك آيات أخرى في الموالاة ومسائل أخرى في التكفير، فكلامه كله كلام شيخ الإسلام، كلام أهل العلم من قبل وما دونوه في كتب العقائد، ولم يأتي رحمه الله تعالى بحرف واحد من عنده. حتى نواقض الإسلام وجعلها عشر، وهذه العشر محل إجماع بين أهل العلم، وكلها من منطوق غيره من أهل العلم، نقلها من مؤلفاتهم وزبرها في هذه الرسالة في عشر نواقض. وكذلك مسائل الموالاة والتولي وما يتعلق بها كله من كلام أهل العلم. أراهن وأتحدى هذا الرجل على أن يأتي بعبارة واحدة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ما تكلم بها أحد من أهل العلم من قبله، كله كلام أهل العلم. حتى من زيفه وضعفه وخوره عاب عليه بأنه يذكر أحاديث ضعيفة، وهو يدعي بأنه من أهل الحديث، وما يعلم بأن أهل الحديث إذا صنفوا في الأبواب يذكرون ما صح وما لم يصح إذا كان في المعنى، سنن الترمذي، سنن ابن ماجه، سنن النسائي، سنن أبي داود، كلها مليئة من هذا القبيل، بل ينصون على أنه ضعيف ويذكرون بأنه ضعيف، مع ذلك يحتجون به ويقولون عليه العمل عند أهل العلم. فشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله صنف كتابه التوحيد على الأبواب، والشرط في الأبواب أن يذكر ما دل على المعنى ولا يخرج منه. فالشيخ رحمه الله عندما ذكر حديث طارق بن شهاب في قصة الذباب ذكره لأنه يندرج تحت المعنى وبينه رحمه الله تعالى، وقد ذكره من هو خير منه من قبل من أهل العلم كالإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتاب الزهد. فهل ظنك بأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يغش الأمة؟ إن كان فيك خير عب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وخذه عليه معيبة، وانتقد الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكذلك انتقد ابن القيم رحمه الله تعالى عندما ذكر هذا الحديث واحتج به في بعض مؤلفاته، ومن قبل أهل العلم استدلوا به واحتجوا به واستأنسوا به. فهل هذا يعاب به أهل العلم؟ العيب بالحديث الضعيف إنما يعاب به في الموضوعات الباطلة، وأما الأحاديث الضعيفة يسيرة الضعف أو ما لم تكن منكرة وشاذة وتخالف أصلا من أصول الدين، فإن أهل العلم ما زالوا يذكرون ويستأنسون بها ويذكرون في مصنفاتهم لأن العمل عليها. يعاب على الشيخ محمد بن عبد الوهاب لو أنه اشترط الصحة في مؤلفه، نقول هو اشترط الصحة وهذا الحديث ليس بصحيح، لكنه ذكر فيه أحاديث، وأكثر أحاديث كتاب التوحيد كلها صحيحة، وإنما الضعيف فيها يسير، وما كان فيها من ضعيف فهو معمول به في معناه، ومعناه يوافق ما في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أن الواجب على هذا الرجل أن يتقي الله عز وجل، وأن يعرف حجمه، وأن يعرف قدره، وأن يعرف منزلة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وأن يعرف بأن ما رامه من النيل في الشيخ محمد بن عبد الوهاب قد حاول أقوام من قبله أن يصلوا إليه، ولكن الله قطع ذكرهم وخيب أمرهم ورد كيدهم وكشف مستورهم، نسأل الله السلامة والعافية، مما عندهم من خور العقيدة وفساد الاعتقاد. كان هناك رجل في قلبه لوثة وينظر في كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو عثمان بن منصور، وكان يلف الكلام ويلوي المعاني حتى فضحه الله عز وجل وأظهر قبيح عقيدته مع الأيام، لأنه آذى هذا الولي من أولياء الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي عز وجل: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فالذين يردون على أهل الحق ويعيبون أهل الحق هؤلاء إنما يعادون الله عز وجل. وفي العصر الحاضر أكثر من شخص تجروا على مؤلفات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وما يريدون بذلك إلا الحط من أمر التوحيد والطعن في السنة، فكشفهم الله عز وجل وأذلهم وكسرهم وبتر ذكرهم، نسأل الله السلام والعافية. أسأل الله عز وجل أن يرحم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله عز وجل، وأن يجزي له الأجر، وأن يرفع له الذكر، وأن يثيبه على ما قدم لهذه الأمة من مؤلفات ومن مصنفات ومن حق. نسأل الله عز وجل أن يحيينا عليه وأن يميتنا عليه، ونلقى الله سبحانه وتعالى عليه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.